اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. كان الكلام في أدعياء المهدوية والنيابة، وتكلمنا عن بحث مهم في نظرية المعرفة وفي معرفة حقائق الأشياء، لا سيما في العقائد، قاعدة هيمنة المحكمات على المتشابهات، وأن الحجج على مراتب وعلى درجات، ليست كلها على وتيرة واحدة وفي رتبة واحدة. هذا يكون مثلا نظير القوانين والمرسومات الإدارية، ترى كل دائرة لها مثلا مرسوم دائري أو قانون، هذا القانون له إطار معين، مثلا دائرة الماء، دائرة الكهرباء، دائرة مثلا الصحة في مدينة معينة، في محافظة، على مستوى البلد لها إطار معين، فلا يمكن تطبيق القانون الذي لدائرة معينة أو داخل مثلا كذا لسائر الدوائر لو لسائر المحافظات، وإنما يعني ليس عندنا هذه الشبهة، يعني عدم وعي حقيقة الحجج. يقال إما أن لا يكون شيء، إما أن لا يكون، إما لا تكون حجة، أو إذا كانت حجة حجة بلا حد ولا إطار. هذا غير صحيح، هذه في الحقيقة إفراط وتفريط، هذه هي شبهة السفسطائية من جهة، وشبهة يعني هناك طرفان، طرف يقول أن الحجج إذا صار شيء حجة في المعارف، يعني إذا كان شيء آلة للمعرفة ما يمكن أن يقف عند حد، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. حجج على درجات لها إطار معين، محد حدود، قانون قانون، لكن يختلف، تختلف القوانين بعضها عن بعض. أكو قانون هذا يعمم لدوائر كل البلد، أكو قانون يعمم لا لهذه المحافظة، أكو قانون لهذه الدار المعينة، قوانين على، أكو قانون أساسي دستوري لكل، مهيمن على كل القوانين. مراتب القوانين وكذلك مراتب الحجج أمر بالغ الأهمية والخطورة، لا بد من رعايتها. من هنا هنالك قاعدة أنا أذكر هذه الليلة، أريد أذكر قواعد مهمة وحساسة في باب المعرفة والعقائد، حتى لا يذهبن بالإنسان هؤلاء الأدعياء الذين هم لصوص وهم سراق وقطاع طريق عباد الله المؤمنين. وطبعا هذه فتنة في البصيرة، لابد أن نعي هذه القواعد، قواعد مهمة في المعرفة. القاعدة الأولى أذكر لكم لزوم التوازن بين الثبوت والإثبات، يعني مثلا إذا كان شيء أهميته 100 درجة في الدين أو في أي منظومة معرفية، لابد أن يكون الدليل الإثباتي لذلك شيء بمقدار 100 درجة. لا يمكن إثبات أمر أهمية 100 درجة بدليل رتبته 50 درجة، ما يصير هذا، هذا انقلاب الموازين، لا يمكن. انظروا أنتم الآن مثلا التوحيد، التوحيد درجة صاعدة جدا، يعني الله، الله بعد هل هناك عقيدة ومعرفة فوق هذه المعرفة؟ تجد الأدلة الإثباتية على التوحيد كثرة كمن وكيفا أزيد من الأدلة الدالة على النبوة. حتى في القرآن انظر الآيات الدالة على التوحيد والتذكر ومعرفة الله أكثر من النبوة لأهميتها. هنالك توازن. هل يمكن مثلا خبر الواحد حجة ثبتت حجيته؟ هل يمكن إثبات مثلا إمامة أمير المؤمنين بخبر الواحد، نبوة النبي بخبر الواحد؟ تقول إذا حجة لا، ما يصير هذا، هذا غير ممكن، لأن أصل أصول الدين كيف يثبت بخبر واحد؟ وهذا كما قلت لكم يعني ليست مسألة دينية تعبدية، مسألة وقلائية، مسألة وقلائية. ألا مثلا الذي له صلاحية تقنين قانون دستوري ليست حتى مجلس النواب في البلد، مجلس النواب مو من صلاحيته أن يقنن الدستور، مو من صلاحيته، فكيف بمن مثلا بمسؤول مدير دائرة أو وزير معين؟ هذا الصلاحية دون صلاحية الدستور، ما يصير يقنن للدستور. خبر الواحد ما يصير يقنن لأمر أساسي في الدين، وهذا بحثوا علماء الأصول في تنبيهات الانسداد كما الشيخ الأنصاري يذكر، ما يصير هذا، مو غير قابل للتصديق. أساس الدين يكون على الظن، هذا أمر غير مقبول. انظروا أذكر لكم مثال قرآني في إمامة طالوت. إمامة طالوت حينما جاء بني إسرائيل قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هم كان عندهم نبي، فلذا رجعوا إلى نبيهم الذي هو كما في التفاسير كان هو إشمئيل، فقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذا الملك يعني مقام الإمامة، لأن يحتاج إلى بعث. فقال النبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ليس ملك دنيوي، ملك إلهي، إن الله بعثه طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، قالوا نحن أحق، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يعطي ملكه، والله يؤتي ملكه، ملك الله من يشاء، والله واسع عليم، ومصطفى مجتبى. جيد، انظروا طالوت، النبي أخبرهم بأن الله بعث طالوت ملكا، وبعد شديد أزيد من هذا من حجية قول النبي، هو النبي جاي يشافههم يخاطبهم، هذا طالوت ملك، من الله أن الله اصطفاه ملكا، لم يكتفي بذلك، قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يعني فوق أن النبي أخبرهم يحتاج إلى معجزة، أية معجزة، تابوت من مواريث الأنبياء، تابوت كانت تحمله الملائكة التي في بقية آل موسى وآل هارون، وفي السكينة، يعني حينما كانوا يضعون التابوت كان يصعد منه ريح طيب ويسبب سكينة في قلوب الناس وتحمله الملائكة. يعني هذا الطالوت يفعل ما لا يقدر عليه أحد من الناس. إن آية، انظر آية ملكه، يعني ملك طالوت يحتاج إلى آية، لا يكتفي الرب فقط بمجرد إخبار النبي، لأن مقامه مهم، مقام مهم. كيف أنا أثبت لي إمامة إمام برواية روايتين ثلاثة، بمنام، برؤية، بظهور؟ كيف يمكن؟ إن الإثبات، شوف هذه القاعدة الأولى، الإثبات لابد أن يكون بمقدار الثبوت، يعني بمقدار أهمية الشيء لابد أن يكون عندك أدلة إثباتية. مثال ثاني أذكر لكم، انظروا أدلة إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، كم أدلة عندنا على إمامة أمير المؤمنين؟ إمامة الأئمة 12، كم عندنا من الرواة؟ أنت عندك آيات، عندك روايات من السنة، من الشيعة، والطرق عديدة لإثبات، عندك أدلة عقلية. هذا ما أريد أدخل في هذا البحث، في بحث الإمامة. إن أنت عقلك يقول لك الإمام هو خليفة الله وهو معصوم وهو كذا، ولا ينطبق إلا على الاثنى عشر، وأدلة كثيرة. كم عندنا رسول الله انظروا في إمامة أمير المؤمنين، كم مرة اكتفى في الصلاة، في الصوم، في الحج؟ مرة واحدة، مرتين في أمير المؤمنين من أول يوم يوم الدار، وفي كل موطن، وفي كل موطن، وإلى يوم القدير أخذ البيعة، أكد البيعة، بيعة لسانية، بيعة باليد. لماذا؟ لأهمية الموقع. فأنا أجي انظروا يقول لي فلان إمام، إمامته مثل إمامة أمير المؤمنين، أنا أقول لك أريد أدلة مثل أدلة أمير المؤمنين عليه، لأن مقام بذاك المقام. في روايات الرجعة أكو موجود عندنا أن الإمام الحسين سلام الله عليه هو أول من يرجع من الأئمة، أول من يرجع هو الإمام الحسين سلام الله عليه. في أواخر دولة بقية الله، ويمكث 19 سنة في أيام ملك الإمام المهدي. يعني من يرجع الإمام الحسين بعد 19 سنة الإمام المهدي يموت سلام الله عليه. هذه الفترة لماذا؟ 20 سنة لماذا؟ 19 سنة لماذا؟ الرواية تقول حتى تثبت معرفته في قلوب المؤمنين، ولا يقولون إنه دجال أو كذاب أو مثلا شيطان. حسين سلام الله عليه من خمسة أصحاب الكساء، الإمام الحسين، الله لا واحد يرجع من يقول أنا الحسين رجعت من التراب، لا يثبت. لابد، لأن مقام مهم. قريب 20 سنة الإمام المهدي فقط وفقط شنو يكرس في قلوب المؤمنين أن هذا هو الحسين، لا تشتبه. يعني حتى الإمام المهدي ما يكتفي مثلا مرة واحدة أيها الناس هذا حسين جدي رجع وأنا في أمان الله ذهبته، لا ما يكتفي بذلك. 19 سنة. طبعا الإمام الحسين إنما يكون مع الإمام المهدي، ما الذي يحدث؟ طبعا الإمام المهدي تبع الإمام الحسين قاعد يصير، يعني هو خمسة من أصحاب الكساء، هو قام لثأر جده سلام الله عليه. فالكل يعرف، يعني تثبت المعرفة بشكل جذري، أنا ذاك يموت الإمام المهدي سلام الله عليه. انظروا هذه رعاية التوازن بين الثبوت والإثبات، هذا جدا مهم. هسه من يدعي المهدوية أو من يدعي البابية، الآن أذكر لكم البابية والسفارة مقام خطير. مقام الإمامة هو واضح عندنا عند الشيعة، مقام مرتبط بأصول الدين، من لم يعرفه مات ميتة جاهلية. يعني هذا دليل على مقام عدم العرفان به يسبب الموت الجاهل، الكفر والنفاق. هذا المقام الله جل وعلا مثلا يوكلنا إلى منام، إلى رؤيا، إلى رواية فيها اختلاف نسخة مثلا، السؤال يضحكون علينا. مقام بهذه الأهمية، مقام السفارة أيضا أنا أذكر هم خطورة جدا بالغة مهمة، فلذا لا تثبت بحجج ذات الدرجة الدانية والمتوسطة، ما يثبت. كما قلنا هو شأن هذا هو أمر أقلائي عرفي، الأمور الخطيرة يحتاج إلى إثبات أشد. هذه قاعدة أولى جدا مهمة في نظام المعرفة، جدا مهمة. جيد، أدخل رواية صحيحة السند يثبت لي فرعا من فروع الدين، ما في إشكال. مسألة قاعدة فقهية ما في استصحاب، أثبتها برواية واحدة ما في إشكال. لكن عقيدة اللي أصل الإيمان مرتبط به كيف أثبته برواية روايتين ثلاثة، حتى لو صحيحة السند، حتى لو صحيحة الدلالة؟ بعد يجيب لي رواية فيها مثلا الإمام الأمين قال أنا مثلا الحادي عشر من ولدي، مثلا ولدي الحادي عشر، يقول لك شوف هذا اللي صار الثالث عشر، إذن الإمام العلي والحادي عشر وولد الحادي عشر، إذن يصير الثالث عشر، إذن أمامه 12. يا مولاي وين تروح أنت؟ أنا أثبت لي إمامة إمام بالرواية أولا، رواية في نسخة أخرى يمكن قراءتها بشكل آخر، يمكن تصحيح من الراوي. ثانيا مع كل هذه الضروريات الروايات التي تقول هيمنة المحكمات اللي كنا نتكلم فيه اللي هو محصول في 12 لا يتعدى ولا ينقص، أحد الإخوة يعني الجمع تقريبا فوق 2000 طريق، أكثر من 2000، قرابة 2000 سنة، لو 1000 كسر له 2000 كسر سنة، صار تردد عندي، طريق فقط لعدد 12 من الأئمة، مو رواية طريق، المتون أقل، الطرق ممكن رواية واحدة له 5 طرق 6 طرق، هذه كلها أتركها. إذن هذه قاعدة أولى، لزوم التوازن بين الثبوت والإثبات، هذه قواعد مهمة في نظام المعرفة، حتى هذه القواعد تقطع الطريق أمام الدجالين. قاعدة ثانية في نظام المعرفة، كل بند معرفي، كل أمر اعتقادي، هناك قواعد رقابية في نظام المعرفة عندنا. هذه القاعدة منبثقة من نفس ما ذكرناه في الحلقتين الماضيتين، هيمنة المحكمات على المتشابهات. انظروا عندنا كيف أعبر، رقيب أو حارس في نظام المعرفة، كل بند معرفي عقيدي عقدي يريد يدخل في قلب الإنسان لابد أن يمر بهذه الحواجز، هذه حواجز سيطرات في نظام القلب، 5-6 سيطرات لابد أن يمر بهذه السيطرات حتى يدخل. أولهن بديهيات العقل، يعني إذا شيء خلاف بديهيات العقل ما يصير هذا تعتقد به ولو قام عليه 1000 دليل، ما يصير هذا. بديهيات ضروريات العقل، بديهيات العقل، أصلا بالعقل عبد الله، أساس الدين على العقل. طبعا العقل البديهي الفطري اللي مو العقل الذي مثار الاختلاف، لا العقل الذي هو قالع الاختلاف. بديهيات ضروريات التي لا يختلف فيه اثنان، هذا أولا العقل أساس الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقل أساس الدين. ثانيا فرائض الله، ضروريات دين الله، ضروريات دين الله، ما يصير شيء يخالف ضروريات فرائض الله وأنت تعتقد به، ما يمكن. حتى انظروا، الله أكبر، سيد الشهداء سلام الله عليه في يوم عاشوراء، أنت أتحداكم جيبوا لي من أي مذهب من أي دين مثل الإمام الحسين. من هو الإمام الحسين؟ هو الإمام في هذا الدين، موقعية إمام، يعني تأتي موقعيته بعد موقعية رسول الله، شهادة الأولى والثانية والثالثة، موقعية أصل أساس الدين، عمود الدين، بهذه الموقعية في الدين، في أي نظام ائتلي مثله شخص مستواه من ذلك النظام بمستوى الحسين صلى الله عليه، ويقف أمام الناس الذين يريدون يقتلونه وهكذا يتكلم معهم، يقول لهم أيها الناس انظروا، هل أنا، يعني حاسبوني، هل أنا حرمت حلالا أو حللت حراما فتستبيحون دمي؟ يعني يعطيهم فرصة، يعني إذا أنا خالفت ضروريات دين الله وضروريات سنة النبي فلكم الحق. هذا معناه شنو؟ معناه الإمام الحسين سلام الله عليه يعرض نفسه لهذه القواعد الرقابية، راقبوني، نعم، يعني مراقبة شديدة. حتى الحسين، حتى لو كان، انظروا، الذي هو إمام لا يخاف من المراقبة لأنه معصوم، من الذي يخاف من المراقبة من الرقابة؟ الذي عنده إشكال، أنا أخاف أن الناس يراقبون لأن عندي إشكال، إمام الحسين يقول يلا طبقوا حاججوني، يعني أنا على منهاج جدي، على أنا منهاج الله، فبأي شيء أنت تستحل ندن؟ إذا كان الإمام الحسين سلام الله عليه يعرض نفسه لهذه المراقبة، فمن يدعي النيابة أو السفارة أو المهدوية كيف أنا لا أراقبه بهذه الضروريات؟ يأتي يخالف ضروريات دين الله وسنة النبي، وأنا أقول لا بعد هو إمام، هو يعرف، هو يعرف وظيفته. شنو يعرف وظيفته؟ هذه فتنة إلهية، أنت ما يمكنك أن تعتقد به إذا رأيت كلامة أو مقالة أو فعلة خلافه بديهيات العقل، فرائض الله، سنة النبي. السيطرة الرابعة، موقف الزهراء سلام الله عليها من القواعد الرقابية. الزهراء والخمسة من أصحاب الكساء، هذه لهم موقعية فوق موقعية سائر الأئمة عليهم السلام، يعني سائر الأئمة يقيمون بميزان الخمسة من أصحاب الكساء، هؤلاء رتبتهم فوق، ليس لسائر الأئمة عليهم السلام أن يعني يتجاوزوا أو يتعدوا على خمسة أصحاب الكساء. أئمة، أنا أحكي أئمة الذين ثبتت في القاعدة الأولى ذكرنا، ثبتت حجيتهم وإمامتهم بأدلة متواترة وضرورية، مع ذلك مع يخضعون، شايف في سيطرات كاتب الكل يخضع للتفتيش، القانون فوق الكل، هو هذا كل يخضع لهيمنة وسيطرة فرائض الله وسنن النبي وفرائض خمس أصحاب الكساء، ما يصير يتجاوزون، ما يمكن. منهاج الحسين، منهاج الزهراء، منهاج الحسن، لا يمكن أتعدها على أئمة عليهم السلام. وهذا الذي أئمة عليهم السلام هم ربونا على هذا، هم أدبونا على هذا الأدب، حتى ينقطع الطريق أمام الدجالين. ومن سمات الدجالون، من سمات الدجالين أنهم يخالفون منهج الأئمة السابقين، بل يعترضون عليهم، موجودة لأن منهاج ما يوافق منهاج الأئمة، فيعترضون على الأئمة السابقين. والضابط الخامس، منهاج بغية الأئمة عليهم السلام. هذه خمسة قواعد، هذه محكمات، انظروا بديهيات العقل، ضروريات فرائض الله، سنن النبي، موقف الزهراء والخمسة، ومنهاج بغية الأئمة. يعني أنت إذا تريد أن تعتقد بشيء لابد وأن يمر عبر هذه، يعني هذه السيطرات، هذه الحواجز الأمنية، هذا الذي يسبب لأجل هذا بقيت عقيدة مصونة عن التحريف والتلاعب لأجل هذه القواعد. نعم، السفير الخاص، انظر السفير الخاص، النائب الخاص الذي ثبتت سفارته بدليل معتبر، أيضا خاضع لهذا القواعد، مو لأن صار سفير خاص بعد ما قال فلنتبعه، أبدا ليس هكذا. السفراء الأبواب، أبواب السفراء كانوا دائما تحت الرقابة، تحت الحراسة الشديدة من الشيعة، كانوا يراقبونهم، وبعضهم انحرفوا فالشيعة تبرأ منهم. السفير الخاص، تدري أنا ما دخل في مقام السفارة، السفارة الخاصة له مقام عقائدي، سأذكر قبل هذا، مقام السفير الخاص مقام اعتقادي قبل أن يكون مقام عملي، يعني دور السفير الخاص غير دور العالم الفقيه. الفقيه لا موقعية للفقيه في نظام العقيدة، إن تعتقد بالفقيه لو ما تعتقد سيان، المهم أن تعمل، يعني حجية الفقيه إنما هو حجية فهمه للآيات والروايات، هي حجية العلم عبارة أخرى، حجية الآيات والروايات نفسه ليس له دور. لكن السفير الخاص لا كنت أعتقد بمقاله منصب، مثل أن الإمام مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما نصب مالك الأشتر على مصر، لابد أن تعتقد بولاية مالك الأشتر، ما تعتقديني عندك إشكال في ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولاية مالك الأشتر على مسقير ولاية شخص فقيه اللي عرفه من أمير المؤمنين شيء وينقل لك، هذا ليس له منصب. السفير الخاص ممثل، ممثل رسمي، الناطق الرسمي. فرق بين الناطق الرسمي وغير الرسمي. الآن في كل دولة نقول فلان الناطق الرسمي الممثل من الدولة الكذائية، هذا له منصب، هذا حجية فوق حجية شخص عادي اللي ينقل عن الدولة لك شيء. حجية السفير الخاص، التفتوا، فوق حجية الفقيه. لماذا؟ لأنه ممثل ناطق عن الدولة، ناطق رسمي، يعني في سلسلة المناصب الإدارية والمقامات هذا له موقعية. القوانين تتنزل عبر هذا الممثل، هذا الناطق الرسمي. مقام هذا، ألم ما الفرق بين مثلا الناطق الرسمي للدولة وشخص آخر اللي مطلع على أخبار الدولة؟ فرق كبير. هذا موقعية تدخل في الاعتقاد. مع ذلك شوف انظروا، مقام النائب الخاص، الفقهاء الذي ينكر مقام النائب الخاص يكفرونه، يتبرؤون منه. من باب المثال انظروا، مثلا نعم أحد من الفقهاء أبو هذه نقوله الشيخ الطوسي في الغيبة، يقول أبو علي بن همام كان ينقل عن أحمد بن هلال العبرتائي. العبرتائي كان يعني رجل من ثقات الشيعة، من فقهاء الشيعة. مما سبب في انحرافه ماذا؟ تكذيبه للنائب الخاص. يقول فاجتمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمان، النائب الثاني محمد بن عثمان العمري، الشيعة اجتمعت بنص الحسن في حياته، ولما مضى الحسن قالت الشيعة الجماعة له ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان وترجع إليه، وقد نس عليه إمام مفتوى الطاعة، ما تقبل موقعيته. قال أنا لم أسمعه ينص عليه بالوكالة، أنا ما سمعت. انظر، قال أنا ما سمعت. وليس أنكر أن أباه عثمان بن سعيد كان وكيلا، أما أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر علي، ما أقدر أقول هو نائب وكيل. فقالوا قد سمعه غيرك، مو إلا أنت تسمع، غيرك سمع. قال أنتم وما سمعتم. ووقف على أبي جعفر، يعني ما قبل بوكالة أبي جعفر العمري محمد بن عثمان النائب الثاني رحمة الله عليه. ووقف على أبي جعفر فلعنوه وتبرأوا منه. ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم بن روح النائب الثالث بلعنه والبراءة منه في جملة من لعنه الإمام المهدي صلى الله عليه. يعني الشيعة، هذه خطورة مقام النائب الخاص، الشيعة كانوا يتبرؤون ممن يدعي النيابة الخاصة، عفوا مو يدعي، ينكر من كان ثبتت نيابته الخاصة. زين، فمع ذلك كان كلامي في القواعد الرقابية، مع كون مقام النائب الخاص هذا المقام، لكن الشيعة دائما يراقبون، لأن صح أنت نائب خاص لكن حجيتك دون حجية الأئمة، دون حجية الخمسة أصحاب الكساء، دون حجية الله، دون حجية بديهيات العقل، أنت لك موقعية محدودة، ما يمكنك أن تتجاوز على من منهاج الأئمة التي وصلت إلينا بطريق معتبر. حسين بن روح جمع روايات الأئمة الصادقين، أرسله إلى علماء قوم، قال هذه روايات انظروا فيها، فنظروا فيها قالوا كلها صحيحة ما عدا رواية واحدة ما سمعناها. يعني يقيمون روايات حسين بن روح ما يكتفون يقول أنه هو نائب الخاص وخلاص في أمان الله، هو يخضع لهذا التفتيش، لهذه السيطرات الخمسة. أذكر مطلب آخر ما طول صار كلام في النائب الخاص. النائب الخاص أولا، فإذا حجية الدون، إذا انظروا الآن ذكرت أمران في النائب الخاص. الأمر الأول خطورة مقام النائب الخاص وأهميته في العقائد والفرق بينه وبين الفقهاء. فقهاء ليس لهم صفة رسمية، هو له صفة رسمية، هذا أولا. ثانيا مع ذلك لكن يخضع تحت هذه الرقابة، زين. الأمر الثالث في النائب الخاص، أرجع للبحث، الأمر الثالث النائب الخاص أحيانا ينحرف يتبدل مع كونه نائب خاص. الله أكبر، شلون؟ نعم موجود، موجود في تاريخ الأئمة، موجودة. مثلا عندنا محمد بن أبي زينب، محمد بن أبي زينب المقلاص، أبو الخطاب اسمه، كنيته أبو الخطاب. هذا الرجل كان بابا للإمام، كان بابا للإمام، سفيرا خاصا للإمام. يعني مسألة الأبواب مو فقط للإمام المهدي، الأئمة السابقين هم كانوا، مثلا سلمان كان بابا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أبواب كل أئمة. هذا الإنسان محمد ابن، نعم محمد ابن أبي زينب المقلاص والذي يدعى بأبي الخطاب، هذا كان نائبا وبابا للإمام الصادق سلام الله عليه، لكن غير. في رواية عندنا جاءت الشيعة عند الإمام قالوا أن فلان غير وبدل، إمام لعنه وتبرع منه بعدما أمرهم قبل ذلك، قال لهم أسمعوا له وأطيعوه أبي الخطاب، لكن غير بدله. وكم له من نظير، مثال قرآني. بل عن باورة الله جل وعلا يقول في القرآن آتيناه آياتنا، بعد شتريد آتيناه، كيف في طالوت قال إن آية ملكه، آية آياتنا يعني المعاجز، يعني اسم الأعظم، لكن فانسلخ منها، مثله كمثل الكلب. كيف أعرف أنه انحرف لو لم ينحرف؟ هذه القواعد الرقابية دائما تكون نشطة حتى لو نائب خاص. أنا أقول حسين سلام الله عليه يقول إلى آخر حياتي راقبوني حاسبوني، كيف من يدعي أنه نائب خاص وبعد فوق الرقابة؟ ماكو فوق الرقابة، كل حسيب، كل حساب وكتاب. كيف من يكون شبهة شو انظروا يقول أنتم مقامكم دون مقامي، كيف أنتم تراقبونني؟ نحن نراقبك بما هو فوقك، يعني نراقبك بما هو مهيب المحكمات، مو نحن في الحقيقة. هذه رقابة المحكمات مو رقابتنا نحن عليك، استفدتم؟ نحن حينما نراقب النائب الخاص لسنا نحن نراقبه، نحن نرى هل هو خالف المحكمات الضروريات أم لا. هذا منهج الشيعة. بعد النائب الخاص بعد سأل مقام الفقهاء، خارج عن بحثنا، ولكن أيضا كذلك فقهاء في عصر قبلهم دائما تحت الرقابة دائما، يعني صار شخص فقيه مرجع مجتهد، ليس أنه بعد خلص راح، دائما تحت الرقابة من المقلدين مالته. المقلد شلون يحاسب المرجع؟ نعم بالضروريات، هناك منطقة بديهيات، ليس لو يتجاوز حكو خطوط حمراء للدين ما يصير تتجاوزها أبدا. إذن فالقاعدة الثانية قلنا في نظام معرفي هناك حواجز أمنية، قواعد رقابية خمسة، لا بد وأن يمر بهذه القواعد الرقابية. الأمر الثالث، القاعدة الثالثة في نظام المعرفة مسألة انضباط قنوات الغيب، قنوات الغيب، تلقي المعلومة الغيبية من الغيب، هذه لها مجرى مضبوط، ليست هناك حلوسة، ليس هناك انفلات. كل شخص يجي يدعي يقول أنا ارتبطت بالغيب وأنا أتيتكم بنبأ من سبأ يقين مثلا، ما أكو شيء، أكو نظام. الغيب قناة الارتباط بالغيب من هو رسول الله من بعده الثقلين، هذا قناة الارتباط بالغيب، قرآن، روايات، تراث، طبعا عبر آليات الفهم اللي حجة تكون مدروسة والتي تدرس في علم الأصول، سواء من ناحية سند الرواية، من ناحية مضمون الرواية، ظهور الآيات، الخاص العام، الناسخ المنسوخ، بالتالي هاي قواعد التي هي عرفية وقلائية تحكم فترتبط بالغيب. إذن نافذة الارتباط بالغيب، نحن لا ننكر الغيب، صفة المؤمن الذين يؤمنون بالغيب، لكن كيف الطريق إلى الغيب؟ أكو قناة أساسا. لماذا نحن نحتاج إلى النبي؟ النبي لماذا؟ للارتباط بالغيب. هذا البرهان الكل يذكره في الحاجة إلى النبي، يقول لأن ليس كل إنسان يرتبط بالغيب، الله لا يوحي إلى كل إنسان، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى النبي، هو جسر رابط. وهذا أمر عقلي، لماذا؟ لأن الارتباط يعني تلقي المعلومة عن الغيب لا تكون حجة إذا كان عندك مؤمن عن الالتباس. المؤمن يعني إما معذر، إما أن أنت لا تشتبه أبدا، أو إذا اشتبهت تكون معذورا. أنت ما عندك مؤمن في التلقي الغيبي، لأن أنت لست من عالم الغيب، لا تعرف لغة الغيب. انظروا مثال بسيط، قال لنا الرؤية الصادقة جزء من 70 جزء من النبوة، رواية عندنا مو رؤية كاذبة، الرؤية الصادقة، هذه الرؤية الصادقة التي قد في عمر الإنسان مرات محدودة مثلا يرى الرؤية الصادقة، ما يقدر يعبرها، ما يعرف لغتها، لأن ما يعرف لغة الغيب، ما يعرف لغة الغيب. من هنا حجية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجية كل نبي، ليس إذا كما البعض يقولون من متكلمي أهل السنة، النبي مجرد صاعي بريد، مدرسة الخلافة يقولون النبي قد هو لا يفقه القرآن ونحن أفقه منه، هكذا أو ما قالوا اجتهاد مقابل نص النبي، هو جاء بهذا البريد الصوتي من الله، قد هو ما يفهم. لو كان النبي هكذا لا حجة في كلامه أبدا، لأن الذي لا يعرف الذي أوحي إلي، يعني قد يختلط علي، قد يشتبه علي، فهذا لا حجية في كلامه، لا يمكن اعتماد عليه لأن لا يعرف اللغة. الله جل وعلا يقول بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد يريد يكون نبي، ماكو قناة، جسر. لو فرضنا أن واحد ارتبط بملك من الملائكة واقعا مو في المنافذ اليقظة، لا حجية في كلامي، حجية في الثقلين، هذا هو القناة لارتباط بالغيب، التنزل المعلومة الغيبية. فهذا الذي هم أمر مهم الذي يقطع الطريق أمام كثير من الدجال، وهذا هم أمر أقلاء عرفي كما قلت لكم، الذي لا يعرف اللغة، نحن في التلقي الحسي الشهودي، يعني مو قيدي حسي، أنا أتكلم وأنتم تسمعون. هنا قد نخطأ ونشتبه في السمع، في التلقي، كثيرا ما يلتبس علينا. هنا ضوابط أقلائية يؤمن لنا إلى حد ما، يعني يكون معذر. فلذا قالوا الظهور حجة. حجة يعني شنو؟ يعني حتى لو كان يعني اشتباه أنت معذور في التلقي الحسي، طبعا تحت ضوابط، كون تعرف اللغة، لابد أن لا يغيب عنك قرائن. من إذا أنا كنت أمر وسمعت كلاما من شخص وهو في جلسة، ما أقدر أحكمه بهذا الكلام لأن ما سمعت قبله ولا بعده ولا قرائن حوله، صح لو لا؟ الآن شلون أنتوا تشوفون تقولون المقاطع اللي مثلا متكلم واحد أكو مقطع دقيقة ونص، تقول ما أقدر أحكم على هذا المقطع لأن شنو؟ لأن ما أعرف أجواء الكلام. ما أنا قرائن اللي في مجلس. أما إذا كنت في المجلس وأنت أهل للفهم وما غبت وما كنت في حالة السبات ولا في حالة النعاس، وكنت يقظا وسمعت والتفت القرائن المتصلة منفصلة، تكون حجة ببناء العقلاء. هذا في التلقي الحسي. تعال في التلقي الغيبي، أنت كيف يمكنك أن تضبط قرائن عالم الغيب؟ الله أكبر، لغة الغيب. صدعك عن التزويرات، التلبيسات التي يرد عليك، إلقاءات الشيطان والأبالس، هذا دعك بغض النظر عن ذلك. لغة الغيب تعرفه أساسا، لغة عالم الغيب، لغة الملكوت، لغة الملائكة. ما أقصد اللغة العربية أو الفارسية أو الأردية أو الإنجليزية، لا، مو اللغة. اللغة يعني يعني الآن كل ثقافة لغة. مثلا يقول تكلم لي بلغة علم القانون، بلغة كذا، بلغة ثقافة كذا، بلغة علمائية، بلغة عوامية. كل عرف، كل ثقافة، هناك قراءة لفهم الكلام. عالم الغيب عالم. فقناة الارتباط بالغيب هذه لابد أن تنضبط، له مجرى معين تنزل الغيب. هنا أمر بالغ الأهمية والخطورة. إذا ادعى أحد بأنه مرتبط بالغيب وينزل من عالم الغيب إلى عالم الشهود أيا ما كان، هسه منام، مكاشفة، رؤية، رمل، جاف، علوم قريبة، علوم جديدة، ما أدري بعد، ارتباط بالغيب وأنت تأخذ به كعقيدة، يعني كشيء ديني، يعني تنسبه إلى الله، هذا كفر بالدين، هذا يخرجك عن الدين. هذا هو مصداق رواية من أتى كاهنا أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الكاهن يقول هو النبي غير ينبئكم عن الغيب، أنا هم ترى أنبئكم، أنا هم أنبئكم عن الغيب، يعني لستم تحتاجون إلى النبي، أنا بديل. سأبين لكم هذا حقيقة إنكار ربوبية الله، يعني إمكان خرق النظام الأمني الإلهي. دعوة الكاهن وهذا، انظروا في مثال رئيس الحكومة الدولة يقول هذا الناطق الرسمي مني، مجرى معين، القانون من هذا الناطق ويكون في الجريدة الرسمية ويصير قانون حجة مفعلة. يجي واحد يقول بيني وبينك أنا أدري أن الملك قنن هذا القانون، بس هذا الناطق الرسمي ما قاله. هذا شيء يدعي أنه استرق السمع، يعني أن الملك، أن السلطة جعل له مجرى معين، قال هذا المجرى الذي هو عينه ها أنا خرقته، أنا شنو يقولون هاكرز، أنا سويت اختراق أمني. إذا في دولة الله هكذا يدعي أحد، أليس هذا كفر بالله؟ أليس هذا كفر بالله؟ فلذا أنماط الإنبعاث الغيب، استخارة، نوع من التطلع الغيب، استخارة، تستخير يا الله شوف خيري، استخارة. بالاستخارة ما تقدر تثبت أمر ديني، مو إمام، مو نائب خاص، مكروه، مستحاب، شيء مباح تنسبه إلى الله، لأن الاستخارة دلت عليه. ما أدري، أنا متحير في هذه المسألة، أنه مستحاب أو مثلا مباح، خل أستخير. إذا سويت، إذا سويت هذا، القرآن لكل أمر المشكلة، هذا بحث آخر. فلذا الفقهاء ما لم قالوا لو تريد بالقرآن يصير تأسيس دين جديد، فقه جديد في موارد اللي هو الشارع نفسه رخص لك، لابد أن أقول هنا بعد نعم أنا أرخص لك، وذاك في اشتباه موضوعات خارجية طبعا في موارد التي عمل بها الفقهاء وكذا. أما وراء ذلك ما يمكنك، هذا يرجع لدعوة التكهن وأن تستقسموا بالأزلام، وهذا حقيقة اللي من الله جل وعلا يذكر وجه كفر المشركين، أن تستقسموا بالأزلام، تستقسموا قرعة بالأزلام. كان يقترعون يقول أنا مثلا أريد أعرف شنو رأي الله في هذه المسألة، أسوي قرعة، هذا القائل الذي يقول من يقول الله أليس تؤمن بالله، نستشير من الله، نسأل من الله، صاير هذا مثلا يدعي مقام الإمام لنفسه أو النيابة، وهنا ما تشكر عليه يقول أولا تؤمن بالقرآن، يلا استخر بالقرآن. يا حبيبي استخير بالقرآن لأجل إثبات إمام، هذا كفر بالله، استخارة هنا كفر بالله. نعم، لأن مجرى نزول الغيب ثقلين، أنت جاي تقول أنه أنني أقدر أخترق هذا النظام الإلهي بالاستخارة، استخارة موقعية الدون، مو مال إثبات أمر ديني، منام هكذا، تطلعات غيبية هكذا. إذن القاعدة الثالثة، تنزل الغيب له مجرى معين، نبي إلا يرجع إلى النبي وإلى الثقلين وإلى القرآن، من دون ذلك يكون تكهنا واستقساما بالأزلام ويوجب الخروج عن الدين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.